فالنقطة الجديدة اللي هندخل فيها النهاردة أو العنوان الجديد لازال في التفريغ طبعا، ماذا يحدث التفريغ واحتياز الشعور؟ ده مصطلح جديد هشرحه حالا. ماذا يحدث التفريغ واحتياز الشعور في المستشير؟ إيه اللي بيعمله التفريغ؟ الكاثارسيس بيعمله في المستشير. عجبني احتياز الشعور في ترجمة المترجم لكتاب بيير داكو، وهي مجرد مرادف للكلمة اللي قالها يونج قبل كده، ان التفريغ ليس اقرار العقل بالوقائع بل اختبارها من القلب. فاحتياز الشعور هو مجرد امتلاك الشعور مرة اخرى، وكأن الانسان فقد ملكية احساسه بما حدث له لما كبته، لما حدث الكبت وكأن الحاجة ما حصلتش، فحصل كأنه لا يملك ما حدث، كأن ما حدث ده قصة شافها في فيلم، حاجة يسمع عنها لكن هي ما تخصهوش حقيقة. عشان كده يونج قال احنا بنركز على اختبار الأمر المكبوت في القلب وليس إقرار بالوقائع، ان انا حصل لي اعتداء جنسي as a fact، ده مش كافي انه يحدث تفريغ، ده مش كافي انه يكون تفريغ. فهتلاقوني كتير بستعمل، معرفش ده جمال من المترجم ولا الكاتب نفسه، لان بيير داكوف فرنسي فلغتهم طبعا مختلفة عن الامريكيين اللي احنا متعودين عليهم. وممكن طبعا المترجم يكون ناجح جدا في نقل المصطلحات، فتلاقوني استخدمها زي ما هي لبيير داكو بالذات. فبيير داكو يعني احتياز الشعور بيعني به امتلاك الشعور وإعادة الإحساس به بعد أن كان مستبعداً ومكبوتاً تحت طبقات الوعي. ده المعنى اللي يقصده بيير داكو، امتلاك الشعور وإعادة الإحساس به، إعادة الإحساس به. فهو ما كانش حاسس بالألم رغم أنه ممكن فاكر الفاكت. دي النقطة اللي عمال أعيدها عشان أرسخها في أذهانكم. التفريغ ليس مجرد أني أتذكر فاكس وقائع أن هذا حدث لي، لكن إعادة الإحساس بعد أن كان الإحساس مستبعدا، مش الوقائع المستبعدة، الإحساس كان مستبعدا منفيا مكبوتا تحت طبقات اللاوعي. والمقصود هنا إعادة تناول الشخص لمشاعره، أن يعيد تناوله لمشاعره التي كانت مكبوتة فيعيشها في لحظات التفريغ بنفس درجة قوتها وقت حدوثها، بنفس درجة قوتها. ونوهنا على ان في اساليب يمكن هنتعلمها بالتأكيد في الانترنشيب، ازاي الشخص لما يبقى overwhelmed يعني مغمور من كتر الاحساس بالألم اللي ابتدى يستعيده، يعمل ايه مع المشير ويتناول ده ازاي، ما يسيبهوش غارق فيما قد تذكره وما بدأ يشعره من جديد. ففي تكنيكس واساليب اعتقد ماريان هي اللي هتدربنا عليهم في التدريب العملي. اعادة تناول الشخص لمشاعره التي كانت مكبوتة فيعيشها في لحظات التفريغ بنفس درجة قوتها وقت حدوثها، وحينئذ يستطيع ان يشعر بعمق ألمه ويفسره. حينئذ يقدر يفهم ويفسر ليه هو كان متألم كل هذا الألم. إذن ماذا يحدث التفريغ واحتياز الشعور في المستشير؟ أربع حاجات. واحد، يحدث إزالة لسموم المواد المكبوتة في العقل الباطن، ودي قلناها قبل كده، وقلنا إنه ده السبب اللي خلى كلمة كاثارسيس تترجم احيانا لتطهير انفعالي زي تطهير الجرح الملوث بالصديد بالظبط. ففي سموم او صديد نفسي، واول حاجه بيعملها التفريغ او الكاثارسيس ان السموم دي، حطوا في ذهنكم المشهد ده بالظبط، ان في صديد وبيتم تعصيره واخراجه وتنظيفه من مكان الجرح. ده بالظبط ما يفعله الكاثارسيس. وبحدوث الكاثارسيس ده بحدوث التطهير يحصل للشخص على المزيد من الطاقة النفسية، لأن الطاقة دي كانت مهدرة أو مستهلكة في استبقاء المواد المؤلمة مكبوتة ومحجوزة تحت مستوى الوعي، فهي مش عملية جامدة. في طاقة لابد أن تبذل في الحفاظ على المواد المكبوتة دي المؤلمة مسيطر عليها تحت مستوى الوعي. لو الطاقة دي ما بذلتش واترفعت الإيد دي اللي بتسيطر، هيحصل الفيضان الألم والمشاعر. والإنسان هو عنده 5 سنين وست سنين وسبع سنين وابتدى الكبت أو الإنكار أو أي حيلة من الحيل الدفاعية، ابتدى من وقتها يكتشف أنه لازم يحدث سيطرة على المواد دي اللي مش عايزها تبقى ظاهرة ومفتكرها. سنة ورا سنة طبعا أصبح بيتمرس فإنها تفضل مكبوتة، لكن مقدار الطاقة ما اختلفش، هو بس تمرس في أن السيطرة تبقى موجودة. فمجرد ما يحدث الكاثارسيس يحصل الإنسان على الطاقة النفسية اللي كانت مهدرة في استبقاء تلك المواد مكبوتة ومحجوزة تحت مستوى الوعي. فالكبت يحتاج إلى مجهود وإلى طاقة نفسية ليست بقليلة. خلونا نسمع لمقولة إحدى المستشارات أثناء فترة التفريغ، كتبت الكلمات التالية: يوم الخميس، ده اليوم اللي هو بعد جلسة المشورة، جلسة المشورة الأربع، فبتقول يوم الخميس ده بقى يوم جميل، بقيت متحمسة جدا فيه، قادرة أشتغل. خلوا بالكم الألفاظ، قادرة أشتغل، يعني التلات ما كانتش قادرة بنفس المقدار بتاع الخميس. في مكان صغير فاضي في مخي، فضي. وهنا بنشوف توفير الطاقة. اللي له في الكمبيوتر عندي مصطلح أحب أستعمله إذا أنا يعني فاهم صح، بشوف إن عملية التفريغ عملت في الذاكرة بتاعتي أو الهارد ديسك بتاعي ديفراجمنتيشن، ففضيت أماكن كانت بتبعتر فيها ملفات هنا وهنا، فضي مكان. في مكان صغير فاضي في مخي قادرة أعمل بيه بروسيسنج، دي كلمتها مش كلمتي، قادرة أعمل بيه بروسيسنج، قادرة أتجاوب مع الشغل والناس، عندي نشاط. فإذا كل ده فقدان النشاط، صعوبة الشغل، صعوبة التواصل مع الناس والشغل، صعوبة إن يبقى فيه بروسيسنج في الحياة، كل حاجة في الحياة عايزة بروسيسنج، يعني عقلنا زيه زي البروسيسور بالظبط بتاع الكمبيوتر، أي حاجة. يعني وأنتم بتسمعوني دلوقتي أنتم محتاجين تو بروسيس، اللي بيحصل هو إن أنتم أوريدي من غير ما تبقوا محتاجين، في حاجة اسمها بروسيسنج، أنتم بتبروسيس اللي أنا بقوله وتفهموا أيا كان بقى معنى ترجمة كلمة بروسيسنج. فدلوقتي لما يبقى الهارد ديسك مليان وكمان في حاجات مبعثرة فراجمنتد هنا وهنا، فده بيقلل كفاءة البروسيسور. فكأن الصديقة دي بتقول ان كاثارسيس از ريليفينج، كاثارسيس بيعمل ريليف. روجرز بيقول نفس المعنى، بيقول ان العميل مستشير يعني يحصل على راحة وجدانية، راحة وجدانية من تلك المشاعر والمواقف التي كان يكبتها، فيصبح أكثر ارتياحا وأكثر موضوعية في نظرته لنفسه ولمواقفه. اللي يهمني في العبارة أو الجملة الواحدة بتاعت روجرز دي، إن كون إن يحدث إن العميل أو المستشير يصبح أكثر موضوعية في نظرته لنفسه ومواقفه في الحياة بسبب الكاثارسيس، معناها إنه بحسب ما روجرز شايف إن هناك معالجة ابتدت من أول التفريغ. ولأن ربما البعض يرى أنه لا يوجد علاج إلا لما تروح للخطة العلاجية بعد التشخيص، لكن روجرز بيقول أن هناك معالجة ما، شيء من المعالجة يحدث لمجرد التفريغ، شيء من المعالجة. إذا قدر يصل المستشير فعلا بحسب كلمات روجرز إنه يكون أكثر موضوعية في نظرته لنفسه. طب هو كتير من الضرر اللي بيعاني منه المستشير إن نظرته لنفسه السلف إيميج مش موضوعية، هي سبجكتيف جدا نتيجة الأضرار اللي وقعت عليه. إذا استطاع من تفريغه إنه يصبح أكثر موضوعية في نظرته لنفسه وفي مواقفه في الحياة، خلاف طبعا الراحة الوجدانية، بالتأكيد الراحة الوجدانية ده أول دور للكاثارسيس، لكن إن يتحول رؤيته لنفسه إنها تبقى أكثر موضوعية، طب ما هو ده الثيرابي، ده التريتمنت، هذا هو العلاج. فأنا بتفق إلى حد كبير مع روجرز في إن هناك شيء من المعالجة يحدث في مجرد التفريغ، وأكرر شيء وليس كل المعالجة بالتأكيد. أحب أضيف كمان مصطلح تنفس الصعداء اللي بيحبوا اللغة العربي زي بيشم نفسه، ده الراحة الوجدانية، لأن طبعا كان في حاجة كبتها وابتدت تنفس زي البخار من حلة الضغط. أما طبعا القنبلة اللي قالها روجرز هو أن في معالجة ممكن يحصل تغير للسيلف إيميج، دي قضية، دي قصة كبيرة قوي. احنا ممكن نشتغل مع مستشير في الخطة العلاجية وبعد التشخيص سنين وما نقدرش نعمل معاه تغير في الصورة الذاتية عن نفسه. فطبعا لو ده بيحصل احيانا وبقدر ما في مجرد التفريغ ده اعجاز. نعم اتفق معاه، الا انه في نفس الوقت عملية التفريغ حتى لا نظن يعني انها كلها سويت، لا، هناك دائما الوجه الاخر للعملة. في عملية التفريغ انت هناك يعني تعصير للصديد، نعم هناك راحة، لكن اليس هذا مؤلما؟ طبعا. يختبر المستشير بعض الالم المتراوح في الشدة، بعض المستشارين هيشعروا بالم شديدة، لسه قايلنا ان هو التفريغ اصلا بيرجعه يعايش الالم، والألم ده شديد في أحيان كثيرة، شديد وغامر overwhelming ما يقدرش عليه، فيبقى مضطر حتى ان هو يرجع تاني بسرعة يفرمل. وهنا تيجي أهمية التكنيكس اللي هتعلمها لنا ماريان في التدريب العملي. يختبر أحيانا المستشير بعض الألم المتراوح في الشدة، حيث كثيرا ما تكون عملية التفريغ بمثابة ضغط على بؤر صديدية، احيانا متقيحه البؤر الصديديه دي، واحيانا متكيسه تحتاج لضغط عليها وتعصير وفتحها من اجل تطهيرها وتفريغ السموم الصديديه الدفينه منها، وده طبعا مؤلم جدا. فنستمع لمستشيره ايضا تقول عما تشعر به عقب جلسات التفريغ والتطهير العكس، تكتب التالي: نوم متقطع، نقط، ضيق شديد، نقط، هذا ما تشعر به بعد التفريغ، دموع لا تنتهي مع ظهور أعراض ملموسة، حبوب في وجهي لم أراها وقت المراهقة، نقص في وزني بالرغم من الأكل المفرط، مش بسبب قلة أكل، أشعر ببركان داخلي والألام تعتصرني، أتنفس، الألام تعتصرني، حلوة الكلمة، في تعصير فعلا بيحدث، أتنفس بصعوبة، لماذا تزايدت الألام بهذه الصورة المرعبة؟ تعبت جدا، شعرت بضيق رهيب، شعرت بضيق شديد أثناء الجلسة، شعرت وكأن سكينا أو سكينة تشق قلبي بالطول. إلى هذا الحد ممكن يكون التفريغ مؤلم. كنت أود الهروب، لماذا أشعر أنني في احتياج لجلسة مشورة يومية؟ أنا مش هقدر استنى الأسبوع اللي وراه. هل لأني فضحت ما كنت أنكره طوال عمري؟ تجيب على نفسها. مرة أخرى أنا بعترف أني ما كنتش عارف أعمل إيه لما المستشير يبقى overwhelmed لغاية ما جت ماريان وعلمتنا التكنيكس اللي اتعلمتها في السايكودراما. فده مهم جدا ان احنا نعرف نعمل ايه. ما اقدرش اسيب المستشير يروح للاسبوع اللي جاي وهو في هذه الحالة، محتاج جلسة مشورة تاني بكرة او بعد الظهر. نمرة 2، ماذا يحدث التفريغ واحتياز الشعور في المستشير؟ 2، التفريغ يشجع على مزيد من التفريغ. دي تاني أهمية، التفريغ هيشجع المستشير على مزيد من التفريغ. مستشيرة أخرى بتقول في خطاب ليها برضو أرسلته أثناء جلسات التفريغ، بتقول جملة مهمة أوي أوي أوي، بتقول إن تفهمك هذا، وهقف عن كلمة تفهمك بس خلوني أكمل الجملة الأول، إن تفهمك هذا جعلني أشعر برغبة قوية في أن أحكي أكثر وأشاركك بأمور أخرى. لو تفتكروا يونغ قال لنا وإحنا بنراجع، لو كنتوا لاحظتوا، إن وظيفة المواجدة الإمباثي، وظيفة الإمباثي لازم ترتبط بالشخص الذي نفضي إليه بمكنوناتنا، وإلا تبقى مجرد فضفضة للطباخ أو الراعي على سفح الجبل. فهي مش القضية مجرد إفضاء أو فضفضة، لكن لابد الشخص الذي نفضي إليه بمكنوناتنا يتميز بأشياء أهمها وظيفة المواجدة. فكلمة تفهمك، إن تفهمك هنا بتعطينا المفتاح، ليس مجرد أن المستشيرة استطاعت أن تحكي، لكن استطاعت أن تحكي أو تفضي أمام شخص وظيفة المواجدة موجودة زي ما شرحناها في الكورس اللي فات كويس. لإلا نظن أن مجرد أنها حكت أصبح عندها السموم أزيلت، أو نمرة 2 أصبح عندها رغبة قوية أنها تحكي أكتر. كتير من الناس بيحكوا وبعدها بيقرروا هم مبقوش يحكوا تاني مع الشخص ده. فالحكي في حد ذاته مش هو المفتاح فقط، لكن المناخ اللي اتكلم عنه يونغ أن لابد أن تكون في وظيفة المواجدة مرتبطة بالشخص الذي يستمع لما نحكيه. فالجملة مهمة، إن تفهمك هذا ولد وسبب، نمرة 2 في فوائد التفريغ، أن المستشيرة أصبحت عندها رغبة أن تفرغ المزيد. دي نمرة 2. 3، يفهم المستشير نفسه أكثر حين يفرغ ما بداخله. يفهم المستشير نفسه أكثر حين يفرغ ما بداخله، سواء ما في الوعي أو ما في اللاوعي. في الحالتين يستطيع المستشير في التفريغ بمواصفاته أن يفهم نفسه بحيث يحصل على إنسايت. علشان كده بنروح للمرحلة الثانية في عملية المشورة لما ننتهي من التفريغ، ونتكلم على الاستبصار، الإنسايت والتفسير. كون ان المستشير يفهم نفسه اهم طبعا، اعتقد دي قاعدة لازم تكونوا متأكدين منها، من ان المشير يفهمه. اقولها تاني، ان المستشير يفهم نفسه اهم من ان المشير يفهمه. ان يفهم المشير المستشير امر هام جدا، ولكن ليس اهم من ان يفهم المستشير نفسه. Right. فاحنا هنا في هدف ثالث لازم يحصل في التفريغ، ان المستشير لازم يفهم نفسه من خلال التفريغ. ما يكفيش ان انت بس تفهمه كمشير، لازم يحصل انسايت، عدة انسايتس، استبصارات تجعله يفهم. كلما يفضي ويفرغ ويجد امباثي يستطيع ان يفهم نفسه، لان الانسايت ده هو اللي هيحتاجه في الخطوة اللي وراها، التغير، الخطوة الرابعة تقريبا في خطوات أو مراحل العملية المشورية، والتغير، أن يحدث التغير بعد التعلم، التغير والمتابعة إذا أنا متذكر. روجرز بيقول أن العميل يفهم نفسه فهما صحيحا، وهنا مرة تانية بنشوف في كلمات روجرز أن هناك معالجة ما، في هنا تريتمنت حصل، في علاج ما حصل في مجرد فهم المستشير لنفسه. يبقى المرة الأولى في التفريغ قال لنا روجرز إن المستشير هيقدر يشوف نفسه بصورة موضوعية أكثر، فده تغير، يعني ده علاج على طول. مرة تانية يقول لنا إنه يفهم نفسه فهما صحيحا يحدث تبصر صحيح، دي كلمات روجرز، أن يفهم نفسه فهما صحيحا، مش فهما خاطئا طبعا ولا ما حصلش حاجة، أن يفهم نفسه فهما صحيحا يبقى حصل تبصر، حصل تفسير، إذا حصل شيء من المعالجة. يكمل روجرز يقول كما يتعرف على مشاعره الإيجابية ويستبين رغباته المكبوتة وأهدافه الحقيقية والخيالية على السواء. كم من مستشير ما بيقدرش يميز ما بين أهدافه الحقيقية وأهدافه الخيالية اللي مش هتحصل. إذن في التفريغ ممكن يستطيع المستشير أن يدرك ما هو حقيقي وما هو خيالي وما هو مساق بالأحلام بسبب احتياجاته غير المسددة. إذن هناك علاج، ولهذا أوافق على أن هناك معالجة ما تحدث في التفريغ. لا يجب أن ننتظر للمعالجة لما نيجي عند نقطة معينة بعد الجلسة 20-25 ونقول بقى هنا هنبتدي العلاج. لا طبعا، علاج ابتدى فعليا يأخذ مجراه ربما من أول جلسة. أيضا يقول بيير داكو وهو يتحدث عن فوائد عملية التفريغ كلمات أخرى جميلة، بيقول تتعزز الأنا، كلمة أخرى جميلة جدا وقوية جدا، أن يحصل أن الأنا، طبعا مش الأنا بالمفهوم اللاهوتي، أنا بتكلم على شيء مختلف، تتعزز الأنا أي إحساس وإدراك الإنسان بذاته وهويته، يتعزز. طب إذا كان هيتعزز إحساس الإنسان وإدراكه لذاته وهويته بسبب التفريغ، فإذا هناك شيء من المعالجة يحدث. تتعزز الأنا من جهة، ومن جهة ثانية تختفي ضروب الكبت وهي تجر معها في سقوطها. أبص الجمال اللغوي هنا البلاغي، معرفش بتاع المترجم ولا بتاع بيير نفسه. تختفي ضروب الكبت وهي تجر معها في سقوطها، كأن في حصون بتسقط بتنهار، معاقل تقع، الكبت يصنع حصون ومعاقل وبؤر صديدية في الإنسان 30-40 سنة، وهي تسقط تجر معها ضروب من الكف، inhibition، والكف يعني التثبيط والإعاقة. فالكبت وهو ينهار ويتآكل بالتفريغ يأخذ معه الإعاقة والتثبيط، الانهيبيشن، والمخاوف تبدأ في التداعي والانهيار، وتصبح الخيوط التي تحرك الدمية. فمنتهى الجمال بقى التعبير البلاغي ده. مين هي الدمية هنا؟ الدمية دي كناية عن ايه؟ كناية عن تحكم المواد المكبوتة في العقل الباطن للإنسان. الإنسان يظن أنه يملك نفسه، طبعا جزئيا يملك نفسه ويملك قراراته وتصرفاته، لكن هناك أشياء تكلمنا عنها في كل الكورسات اللي فاتت غير معروفة لدى الإنسان، مكبوتة ومدفونة في العقل الباطن. هذه الأشياء تحركه بخيوط زي خيوط الماريونيت، العروسة اللي بخيوط الدمية. إذن تصبح الخيوط التي تحرك الدمية مرئية، بمعنى أن كانت غير مرئية. الشخص ما كانش فاهم هو ليه بيشعر هكذا، مش فاهم هو ليه بيغضب هكذا لما يحصل هكذا، ليه لما قالي كذا دخلت أعيط بشدة وبقيتش قادر أروح الشغل تاني. افتكروا قصة سمير ومدحت في ذنوب الآباء، مدحت بيبوس ايده ووشه وضهر انه ما ترفدوش او حصل حاجة اكبر من كده، وسمير مش فاهمين بقى ليه خرج بقى مش عايز يروح الشغل تاني يوم وحاسس بالإهانة. في خيوط بتحركه طبعا واضحه للمحلل، لكن سمير هو مش فاهم ليه ده حاصل معاه. هو مش عايز يروح الشغل وخلاص، لانه حاسس بالاهانه وانه مش هيقدر يواجه الناس تاني وانه اتهزق قصاد زمايله. طب ما مدحت مش حاسس بكده. اوكي، بيير داكو بيقول في التفريغ تصبح هذه الخيوط التي تحرك الدمية مرئية. بعد ما كان الشخص مش فاهم ليه اصبح فاهم، هناك استبصار وليس فقط مجرد تفريغ، هناك تبصر حدث. نكمل مع داكو. ويرى المريض اي المستشير تدريجيا ما كان يسحب الخيوط، ما مش من، ما الغير العاقل، ما كان يسحب الخيوط لانها امور غير عاقله في تعتمل في داخل عقله الباطن وتحركه كالدوبامين. يرى المستشير تدريجيا ما كان يسحب الخيوط ويلاحظ ما كان يوقعه في الشرج. مرة أخرى صيغة بلاغية قوية، حصة عربي في كتاب داكو، ده حصة بلاغة. الشرك اللي هو الفخ لو مش فاهمين. إيه هو الفخ أو الشرك اللي كان بيقع فيه المستشير خلال سنين طويلة؟ الإعاقة، الإنهيبيشن، التثبيط، الإعاقة بتاعت الاضطراب النفسي للحياة اللي هو عايشها. فخ، شرك منصوب للإنسان من داخل عقله الباطن. أربعة وآخر نقطة بيعملها التفريغ في الإنسان. أخيرا، يتعلم ويكتسب المستشير قدرة ربما لم يكن يملكها لعدم ممارستها من قبل. وخلوا بالكوا أنه كلمة يتعلم في حد ذاتها بتورينا الخطوة أو المرحلة التالتة. في تداخل هنا ما بين المراحل الأربعة للعملية المشورية. تفريغ بيدخل، تلاقي الاستبصار داخل فيه زي النقطة اللي فاتت. هنا بنلاقي حتى التعلم بدأ يحدث، عشان كده في مجرد التفريغ هناك معالجة ما، لأن التعلم هو تغير. التعلم هو تغير، وانس حدث تعلم لأمر جديد حدث تغير في الإنسان. أخيرا، يتعلم ويكتسب المستشير قدرة ربما لم يكن يملكها لعدم ممارستها من قبل، وهي القدرة على التعبير وصياغة أفكاره. القدرة على التعبير وصياغة أفكاره. أنتوني ستور عبقري الراجل ده، بيقول حتة مهمة جدا ما شفتهاش، نادرا ما شفتها في كتب تانية. بيقول إن ترجمة شؤون المرء إلى ألفاظ، ترجمة شؤون المرء إلى ألفاظ عمل ليس يسيرا كما يبدو. مش حاجة بسيطة زي ما يبدو. كون إن أنا أعرف أصيغ وأعبر عما داخلي فألفاظ أستطيع أن أنقلها لآخر، مش حاجة سهلة. بيقول والحقيقة إن الفهم الكامل لما يتضمنه ذلك، عملية ترجمة شؤوني، شؤوني دي تشتمل كل حاجة، أفكاري، مشاعري، مزاجي، المزاج، المود، مخاوفي، كل شيء. كلمة واسعة تشمل كل شيء. الحقيقة أن الفهم الكامل لما يتضمنه ذلك، عملية الترجمة دي، يجب كما أعتقد أن يشتمل على معرفة باللغويات والفلسفة، وهو شيء ينقصني، وأنا بضيف بين قوسين أنه ينقص أغلب البشر. فالتغير صعب، لأن المشير مش عراف، المشير ليس بعراف، مش هيقعد قدامك يقرأ الفنجان بتاع حياتك لوحده ويفسره. فالمشير هيساعدك ويحاول يساعدك انك تفهم وتصيغ. التفريغ هيلعب الدور ده، ودي الفايدة او الميزة الرابعة. التفريغ دائما هأكرر بالمواصفات، ومع الشخص بالمواصفات، ليس الراعي عند سفح الجبل. كان واحد مش فاكر اسمه مين، اعتقد بروس نارامور، اللي قال انه الحوار يغربل الافكار. مجرد المحاورة أنه يتحدث شخص عن نفسه مع آخر ويحدث حوار، بتحصل عملية غربلة في الأفكار، فهيتعلم، هيتعلم طبعاً إزاي يصيغ ما بداخله. وعند أنتوني ستور يجدر بنا أن نتوقف وهو بيتكلم عن ثلاث أنواع من المستشارين هتعرقلهم أسبابهم الخاصة مع اختلافها، كل نوع غير التاني، لكن في النهاية هتعرقلهم هذه الأسباب عن الحديث والتعبير عن أنفسهم. وهو ده اللي أتمنى أن أقدر أعمل تدريب عليه النهاردة. فأنا بشرح الثلاث أنواع أو بقرة اللي قالوا ستور عنهم، على طول لو حسيت ان في دور من دول تحب تمثله جهز نفسك. في ثلاث انواع مختلفه على الاقل، ممكن طبعا احنا هنا نكتشف انواع تانية. اولهم الخائف، بيقول ستور الخائفين هتعرقلهم اسبابهم الخاصه مع اختلافها عن الحديث والتعبير عن انفسهم. فهو ربما يكون قادر، الخائف ده ربما يكون قادر على صياغه افكاره، بس في سبب مختلف هنا وهو الخوف. بيقول ستور هم عادة الشخصيات الضعيفة التي تتسم بالخوف الشديد، والذين يحتاجون إلى الطمأنة والتشجيع على الاسترخاء من قبل المشير. مش كل المستشارين هيبقوا محتاجين هذا النوع من الطمأنة والتشجيع على الاسترخاء والمشي على قشر بيض، فلذلك المشير لابد أن يستطيع أن يميز اللي قدامي ما بيتكلمش ليه، مش قادر يعبر ليه، هل لأنه شخصية خائفة ضعيفة ولا العكس ربما لأنه مقاوم. والذين يحتاجون إلى الطمأنة والتشجيع على الاسترخاء من قبل المشير الذي ينبغي عليه إظهار له المشير مسلك هادئ جدا وديع وصبور حتى في نبرة صوته ولغة جسمه. بعدين بيستأنف ستور ويقول كثيرا ما تزول مخاوف مثل هؤلاء الأشخاص بدرجة كبيرة عندما يطمئنهم المعالج ويخبرهم أنه يعتمد اعتمادا كليا على تعاونهم متى استطاع، وأنهم غير مجبرين أن يخبروه بما لا يودون إفشائه. مفيش أي صربعة ومفيش أي إجبار ولا إلزام. عشان كده مرحلة التفريغ ممكن تاخد 5 جلسات وممكن تاخد 25 جلسة، لأن بعض المستشارين تلاقي نفسك بتقعد معاهم 10 جلسات وهو ما تكلمش 5 دقائق في 10 جلسات. طبعا ممكن تكون قفلت أصلا المشورة ومشيت وما كملتش مع شخص كهذا. بفكركم في الكورس اللي فات في شخصية المشير، فتيلة خامدة فاكرينها وقصبة مردودة لا يقصف. شخص ده ممكن تقعد معه 10 جلسات وهو ما بيتكلمش، في 10 جلسات كلهم 5 دقايق على بعض، طب هتقعد تعمل ايه؟ وانه يدرك تماما ان الحديث مع شخص غريب عن مشاكل المرء الخاصة يمكن ان يكون صعبا ومزعجا. المشير لازم يطمئن المستشير كذا، وفاهم انا فاهم انه صعب قوي انك تقعد مع واحد تحكي له على اللي جواك وعلى اللي تعبك، صعب جدا جدا، ده امر مهول، دي بطوله لو قدرت عليه. عشان كده انا مش مستعجل، براحتك خد راحتك يا جماعه، ده مش كلام، مش كلام، مش مجرد كلمات، ده مش ادب، مش ليتريتشر، ده مش أدب، ده ساينس. ما ينفعش أتكلم مع المستشير ده بالنبرة اللي أنا بتكلم بيها دلوقتي هنا، ما ينفعش. الصوت مهدد، الكلمات مهددة، الشخص المخائف المرتعب ده مش قادر يتكلم، كل شيء مهدد ليه، وضع جسمي مهدد، نظرات عينيا مهددة، الاي كونتاكت مهدد، كل شيء مهدد. كفاية ان هو جاي يقعد مع انسان غريب ما يعرفوش يحكي له على بلاوين، ده مهدد. اسمعوا تاني، وهم عادة الشخصيات الضعيفة التي تتسم بالخوف الشديد والذين يحتاجون إلى الطمأنة والتشجيع على الاسترخاء من قبل المشير الذي ينبغي عليه إظهار مسلك هادئ جدا وديع وصبور حتى في نبرة صوته ولغة جسمه. كون ان انا مش عارف اتناول تعبيراتي قنوات تعبيري اللي منها الصوت مش الالفاظ بس الصوت الانتونيشن فمعناه ان هيبقى عندي مشكلة في المواجدة تعاطف. لازم تكون قادر على المواجدة بكل ادواتك كل ما اعطيك من ادوات منها نبرة صوتك ملامح وشك تعبيرات وشك كل ادواتك لازم تكون قادرة على المواجدة. هل حد جاهز يعمل تمرين على الشخصية دي؟ كويس. طيب خلونا نعمل تمرين على الشخصية دي وبعدين نرجع نكمل.